الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا بالدرس الماضي عند ذكر شروط وجوب حد السرقة، وذكرنا من شروط حد السرقة أخذ المال على وجه الخفية، وكذلك أن يكون السارق مكلفا عاقلا بالغا، وأن يكون المسروق مالا محترما، وأن يكون كذلك السارق مختارا، وأن يكون الشيء المسروق قد بلغ النصاب وهو ربع دينار وصاعدا أو ما يعادله من الفضة وهي 3 دراهم. قال سابعا: أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك، ويرجع فيه إلى العرف. فإن سرق من غير حرز كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه. هذا الشرط السابع من شروط حد السرقة وقطع السارق، أن يكون المال المسروق من حرز مثله. ما معنى من حرز مثله؟ أي أن يؤخذ هذا المال وهو محفوظ في مكانه الذي يحفظ فيه عادة، وهذا يختلف باختلاف الأعراف والعادات. فالمرجع في ذلك في كون هذا المال في حرز أو في غير حرز إلى العرف. فمثلا في عرف أهل المدن تكون الأغنام في حرزها إذا كانت في الزريبة المعدة لها، لكن هذا يختلف في عرف أهل البدو. فكون الغنام مثلا حول الخيمة تعتبر هذا حرز لها، وهكذا قس على ذلك في بقية الأموال. فالذهب مثلا يحفظ في الصندوق، و السيارة مثلا تكون في حرزها إذا كانت تحت البيت، والأبواب مثلا محروزة إذا كانت مركبة في موضعها، وهكذا. فإذا أخذ المال من حرز مثله، أخذ المال من الصندوق أو الذهب أو أخذ الغنم من زريبتها، فهذا يعتبر مال مسروق من حرز مثله، فتوفر فيه هذا الشرط. طيب، ما هو الدليل على اشتراط الحرز؟ الدليل حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والنسائي في قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن التمر المعلق، يعني في الأشجار: من أصاب بفيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني من أكل منه ولم يأخذ منه شيء ما عليه شيء. قال: ومن خرج بشيء فعليه الغرامة والعقوبة. الغرامة أن يضعف عليه ضعف ما أخذ من قيمة هذا المال أو الطعام. لماذا؟ لأنه ليس له حق أن يأخذ منه شيء، وهو في غير الحرز، هو الآن غير محروز، فلهذا كانت العقوبة ضمان المال بضعفه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، يعني بعد أن يؤخذ هذا التمر في المكان المعد الذي يجفف فيه أصبح الآن محروزا، هذا حرزه، فإذا أخذه من هذا الموضع فقد أخذ التمر من حرزه، فحينئذ توفر فيه شرط القطع. لكن إذا أخذه وهو معلق فلا يقطع. لماذا؟ لأنه غير محروز بعد، لكن يعاقب بالتضعيف، أنه يدفع ضعف ما أخذ، يدفع ضعف ما أخذ. فإن كان أخذ مثلا كيلو من التمر يدفع كيلوين، يأتي بكيلوين عقوبة له. فدل هذا الحديث على أنه يشترط الحرز، يشترط الحرز لإقامة حد السرقة. قال: فإن سرق من غير حرز كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه. دخل محل بابه مفتوح وأخذ شيء من المال الذي فيه، هذا لا يعتبر الآن أخذ من حرز لأن الباب مفتوح ما كسره ولم يحفظ هذا المحل بإغلاق بابه. وهكذا وجد صندوقا مكسورا والمال فيه أو مالا فوق الطاولة فأخذه، فلا يعتبر أخذه من حرز فلا قطع عليه، لكن كما سمعنا عليه ماذا؟ عليه العقوبة وضمان هذا المال. قال: ثامنا أن تنتفي الشبهة عن السارق، أن تنتفي الشبهة عن السارق، فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه، فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا قطع على من سرق من مال أبيه، وكذا من سرق من مال ابنه. لأن نفقة كل منه كل منهما تجب في مال الآخر، ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك، وكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ. هذا الشرط الثامن من شروط حد السرقة، أن تنتفي الشبهة عن السارق، لا يكون هناك له شبهة. لماذا؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا وجدت شبهة فإننا حينئذ لا نقيم عليه الحد. فلا قطع على من سرق من مال أبيه، لماذا؟ لشبهة النفقة، هو سيأخذ من مال أبيه لأن أباه ينفق عليه، فهذه شبهة تدرى عنه الحد. وهكذا العكس، إذا أخذ الأب من مال ابنه فإنه كذلك لا يقام عليه الحد لشبهة النفقة، فكل منهما تجب في مال الآخر، هذه شبهة. وهكذا أيضا الشريك إذا أخذ من مال له فيه شرك، اثنان شركاء في مال فأخذ أحدهما من هذا المال فلا يقطع لشبهة الشركة التي بينهما، فهو يقول أنا لي حق في هذا المال، لكنه لا يحل أن يأخذه من غير إذن من شريكه. لو حصل فإنه لا قطع عليه لهذه الشبهة كونه شريك له في هذا المال. وهكذا أيضا من له استحقاق كالوارث مثلا أخذ من المال الموروث، فهذه شبهة تدرى عنه الحد لأنه يقول أنا وارث ولي حق في هذا المال وأستحقه، فلا تقطع يده لوجود هذه الشبهة. إذن لابد من انتفاء الشبهة عن السارق حتى يقام عليه الحد. وهكذا أيضا ما يكون بين الزوجين، إذا أخذت الزوجة من مال زوجها هل تقطع يدها؟ الجواب لا، لشبهة النفقة، لأن لا حق في مال زوجها وذلك بالقيام بالنفقة عليها. لكن إذا أخذ الزوج من مال زوجته قال أهل العلم تقطع يده. لماذا؟ لأنه لا حق له في مالها، لا حق له في مالها، إلا إذا يعني طابت نفسها بإعطائه أو لم تطالب بذلك هذا شيء آخر، لكن لو طالبت فلا حق له أن يأخذ من مال زوجته. قال تاسعا: أن تثبت السرقة عند الحاكم إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق، لعموم قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وأما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها. هذا الشرط التاسع: أن تثبت السرقة عند الحاكم، تثبت عنده بأن فلان هذا سرق، بأن فلان هذا سرق. كيف تثبت؟ إما بشهادة عدلين، يشهد شاهدان عدلان، والعدل من استقام في دينه واستقام في مروءته، كان معروفا بالاستقامة في دينه فلا هو مرتكب لشيء من المحرمات لكبيرة أو مصر على صغيرة ولا تارك شيء من الواجبات، وهكذا أيضا مستقيما في مروءته ما عنده شيء من خوارم المروءة، وكذلك لا بد أن يكون رجلا، أن يكون رجلين، أن يكون رجلين. أو إقرار السارق، أن يقر السارق بأنه سرق، حينئذ يثبت عند الحاكم هذه السرقة. قال: لعموم قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ولأن الإقرار، وأما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه، لأن الإقرار على النفس شهادة، يشهد الإنسان على نفسه بما فعل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء لله ولو على أنفسكم، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فشهادة الإنسان على نفسه هذا هو الإقرار، هذا هو الإقرار. فإذا ثبتت السرقة عند الحاكم بهذه البينة من شهادة عدلين أو إقرار السارق على نفسه، فحينئذ توفر هذا الشرط لإقامة الحد. قال عاشرا: أن يطالب المسروق منه بماله، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، لأن عندكم المباح، عندي لأن المبال، لأن المباح يباح، ما يصلح، لأن المال يباح، عندك إيش؟ لأن المبال، وعندك المبال، عندك المبال، لأن المبال يباح بالبذل. الظاهر المال، الظاهر الأصوب المال، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة صاحبه له أو إذنه بدخول حرزه أو غير ذلك مما يسقط الحد. هذا الشرط العاشر: أن يطالب المسروق منه بماله. يأتي المسروق يقول: أريد مالي، أو فلان هذا سرق مالي، يطالب بماله. ويدل عليه قصة حديث صفوان بن أمية لما سرق السارق رداءه وهو متكئ عليه، أخذ رداءه فأخذ به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن هذا أخذ ردائي والآن طالب بردائه. فرد صلى الله عليه وسلم له الرداء وأمر بقطع يد هذا السارق. لماذا؟ لأنه هذا المال قد يبيح الإنسان لغيره بالبذل، يعطيه إياه، أو يأذن له بدخول حرزه، يعني مثلا يقول: يا فلان، أنا أعطيك الشاة الفلانية، تعال إلى الزريبة وخذها، فإذا جاء مثلا وراه شخص وهو يدخل زريبة فلان ويأخذ الشاة سيظن أنه سرقها وهو في الحقيقة أخذها بإذن من صاحبها. كيف نعرف أنه مأذون له بأخذها أو غير مأذون له، أو أنه سرق أو لم يسرق؟ بالمطالبة. إذا جاء صاحبها يطالب بهذه الشاة ويقول فلان سرقها أو سرقت شاتي، إذن نعرف أنه أخذها بغير حق. لكن لو يأتي يطالب معنى هذا أنه أذن له بأخذها، فالمطالبة لا بد منها حتى يقام عليه الحد. هذه 10 شروط في إقامة حد السرقة. قال: المسألة الثالثة الشفاعة في حد السرقة وهبة المسروق للسارق. قال: الشفاعة في حد السرقة لا تجوز الشفاعة في حد السرقة ولا في غيره من الحدود إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت: أتشفع في حد من حدود الله؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود، فيغني ذلك عن الإعادة. فالشفاعة في الحدود لا تجوز، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حين أراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا في الناس قال عليه الصلاة والسلام: إن هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لعن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. هذا إذا وصل هذا الحد إلى الإمام، يعني بلغه أن فلان هذا سرق أو أن فلان هذا زنى وقامت البينة، وحينئذ لا يجوز لأحد أن يشفع. لكن قبل ذلك لا بأس، قبل ذلك لا بأس، يعني قبل أن يصل الأمر للإمام: سرق فلان من فلان مالا، ثم شفع، جاء شخص وشفع: يا فلان لا تبلغ ولي الأمر وإن شاء الله أنه يتوب ويترك هذا الأمر، فتنازل، لا بأس، لأن الأمر ما وصل إلى الحاكم. أما بعد وصوله إلى الحاكم وثبتت عنده هذه السرقة أو هذا الحد، فهنا يجب إقامته ولا يجوز لأحد حينئذ أن يشفع. قال: ثانيا هبة المسروق للسارق. يجوز هبة الشيء المسروق للسارق وعفو السارق وعفو المسروق منه عنه، يعني عفو المسروق من عنه أي عن السارق أو عما أخذ بإعطائه للسارق قبل رفع الأمر للحاكم، أما إذا وصل إليه فلا، لحديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه، فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه قال صفوان: إني أعفو وأتجاوز. وفي رواية قال: يا رسول الله هو له، يعني أعطاه وهبه هذا الرداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل قبل أن تأتيني به؟ يعني هل كان هذا قبل أن تأتيني به وتخبرني بأمره؟ معناه أنه لو وهبه له قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر لا بأس، أن هذا جائز، أن هذا جائز، وحينئذ ليس عليه شيء في حد السرقة. والحديث صحيح رواه النسائي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن يجوز هبة المسروق للسارق، سرق إنسان مالا ذهبا فوهبه صاحبه لهذا السارق، قال: خلاص خذه وعفوت عنك، لا بأس، يجوز له ذلك. لكن هل هذا هو الأفضل، أو الأفضل أن يعني يبلغ أمره إلى ولي الأمر؟ هذا يختلف في باختلاف حال السارق. إذا كان هذا السارق لا يعرف منه السرقة وكذلك أيضا الشر والسوء، لكن زلت يده لحاجة فتجرأ أن فعل ذلك، فهذا مثل هذا لا بأس أن يعفى عنه ويستر. وأما إن كان شخصا معروفا بالشر والسوء والسرقة والتطاول على أموال الناس، فمثل هذا ما ينبغي أن يعفى عنه، بل ينبغي أن يبلغ أمره لولي الأمر حتى يؤدب. قال: المسألة الرابعة: كيفية القطع وموضعه. قال: إذا توافرت الشروط السابق ذكرها، يعني شروط السرقة التي يقام بها الحد، قال: وجب القطع. قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف، وبعد القطع تحسم يد السارق بكيها بالنار أو غمسها في زيت مغلي أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم وتجعل الجرح يندمل حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. إذا توفرت شروط السرقة فتقطع اليد اليمنى، قال الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جاء في قراءة لابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد اليمنى. إذن تقطع اليد اليمنى، تقطع اليد اليمنى، وهذا باتفاق أهل العلم. كيفية القطع: قال: من مفصل الكف، مفصل الكف بين الذراع وبين اليد، تشد هذه اليد، تعصب بحبل وتشد حتى يظهر المفصل، ثم تقطع من المفصل، ثم تحسم بكيها بالنار أو وضعها في زيت مغلي أو بغير ذلك من الوسائل الحديثة التي تسد العروق بحيث أنه لا يبقى الدم ينزف فيهلك ويموت. ليس المقصود هو موته وإهلاكه، وإنما المقصود هو تأديبه. تقطع يده التي سرق بها حتى يتأدب فلا يسرق ولا يتجرع على أموال الناس. قال: فإن عاد السارق إلى السرقة ثانية قطعت رجله اليسرى. إذا سرق مرة أخرى تقطع الرجل اليسرى، تقطع الرجل اليسرى، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أنها تقطع في المرة الثانية القدم اليسرى. وقال عطاء: تقطع يده اليسرى، قال: تقطع يده اليسرى، واستدل بقول الله: فاقطعوا أيديهما. إذن قال اليد اليمنى واليد اليسرى، الله ما ذكر للأيدي، لكن أجاب أهل العلم أن المراد بالتثنية هنا هو في حق الذكر والأنثى، لأن الله قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني السارق والسارقة، سواء الذي سرق رجل أو سرقت امرأة فكلاهما تقطع أيديهما، لكن تقطع القدم اليسرى إذا سرق في المرة الثانية. فإن سرق المرة الثالثة اختلف أهل العلم، منهم من قال يحبس ولا يقطع شيء بعد ذلك، وهذا قول علي رضي الله عنه، وكذلك الحسن والشعبي والنخعي والزهري. والقول الثاني أنه إن سرق المرة الثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق المرة الرابعة قطعت قدمه اليمنى، وهذا القول قول أبي بكر وعمر، وهو قول مالك والشافعي، وهذا القول هو الصحيح، ويدل عليه ما صح في حديث جابر رضي الله عنه جاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه برجل قال: قالوا يا رسول الله إن فلان أو هذا سرق، فقال: اقتلوه. قالوا يا رسول الله إنه سرق، قال: اقطعوه. ثم جاء به المرة الثانية قال: اقتلوه. قال: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه. ثم جاء بها الثالثة، ثم جاء بها الرابعة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقطعوه. فلما جاء به المرة الخامسة قال: اقتلوه. قال الراوي: فقتلناه. ثم جررناه فألقيناه في بئر. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. هذا الحديث يدل على أنه تقطع أطرافه الأربعة ثم في الخامسة يقتل، وهذا من باب التعزير، يقتل من باب التعزير لأنه يعتبر مفسد، يعني تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم القدم اليمنى وما زال يسرق، معنى هذا رجل ما فيه خير، محب للشر والفساد، فلا خير في إبقائه، لا خير في إبقائه. وهذا القول هو الأصح، والله أعلم. طيب، انتهى هذا الباب فيما يتعلق بالسرقة. قال الباب السادس في التعزير، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف التعزير وحكمه والحكم والحكمة منه. أولا تعريف التعزير. التعزير لغة المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى وتعزروه وتوقروه، يعني تعزروه تمنعوه مما تمنعون به منه أنفسكم وأولادكم. قال فإنه يمنع المعادي من الإيذاء، كما يأتي بمعنى الإهانة، يقال عزره بمعنى أدبه على ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد، والأصل فيه المنع من الأضداد، يعني يستعمل في المعنى والمعنى الذي يضاده. يطلق التعزير بمعنى التعظيم والاحترام ومنع الإنسان من الشر والسوء، ويطلق في المعنى المقابل والضد وهو التأديب، أن يعزر بمعنى يضرب ويؤدب، فهو من المضادات، والأصل فيه المنع. قال واصطلاحا التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. مر معنا بعض الحدود كحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف. طيب، فإذا ارتكب الإنسان معصية ليس فيها حد، ليس فيها حد، فهذا فيها التعزير، فيكون فيها التعزير. يعني مثلا الآن في الزنا، إذا حصل الزنا وهو محصن حده ماذا؟ الرجم بالحجارة حتى الموت. إن كان غير محصن الجلد كم؟ 100 جلدة وتغريب عام. طيب، إذا حصل منه ما هو دون الزنا، يعني لم يحصل الوطئ لكن حصل ما هو من مقدمات الجماع ولم يجامع، هذا هل فيه حد في الشرع؟ لا، لكن ماذا فيه؟ فيه التعزير، هذا فيه التعزير. ومثله إذا سرق من غير حرز، هذا فيه تعزير. طيب، وقس على ذلك، كل معصية ليس لها حد ففيها التعزير. قال التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كذلك إذا لم يكن فيها كفارة من عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا أو نحو ذلك، فحينئذ فيها التعزير. قال التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من الشارع، من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام. إذن قوله إذا رآه الإمام معنى أنه ليس بواجب، إنما هو مشروع، لأن الإمام قد يرى من المصلحة أنه لا يعزر، قد يرى أنه لا يعزر، وإن رأى أنه يعزر حينئذ لا بأس أن يؤدبه ويضربه بما يحصل به التأديب. إذن الأصل فيها أنها مشروعة، وهي في فعل المحرمات أو ترك الواجبات. إذا فعل محرما ليس فيه حد فإنه له أن يعزر هذا الفاعل، أو ترك واجبا فله كذلك أن يعزره. قال حديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، والحديث في الصحيحين. ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة أخرجه الترمذي وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وكان عمر رضي الله عنه يعزر ويؤدب بالنفي وحلق الرأس وغير ذلك، والتعزير راجع إلى الإمام أو نائبه، يفعله إذا رأى المصلحة في فعله ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. واختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، ما المراد بالحد هنا؟ على قولين، منهم من قال المراد بالحد هنا إلا في حد من حدود الله، يعني الحدود الشرعية التي جاءت الشريعة بحدها كحد الزنا وحد القذف وحد السرقة أو غير السرقة مثلا، أو قلنا إذا سرق مثلا من غير حرز نحو ذلك فله أن يجلد فوق 10 أصوات. فإن كانت هذه المعصية ليست في حد من الحدود الشرعية فلا يزيد على 10 أصوات، لا يزيد على 10 أصوات. معنى هذا مثلا لو أن رجل باشر امرأة بكل أمر من الأمور تقع بين الزوجين إلا الوطأ، على هذا القول فإنه يجلد 10 جلدات فقط لا يزاد عليها، لأنه ما وقع بالزنا، لأنه ما وقع بالزنا. القول الثاني إلا في حد من حدود الله، أي في واجب من الواجبات أو محرم من المحرمات، يعني إذا وقع الإنسان في فعل معصية وذنب أو ترك واجب من الواجبات فهذا له أن يعزر أكثر من 10 جلدات. فتكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله أي الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي. وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والإمام ابن حجر وغيرهم من المحققين من أهل العلم، وهذا القول هو الصحيح، وبه قال الإمام مالك والشافعي، وهذا هو الصحيح أن المراد بالحدود في هذا الحديث الأوامر والنواهي. معنى ذلك إذا وقع الإنسان في معصية دون يعني لا توجب الحد من حدود الشرعية فللإمام أن يعزره ويؤدبه بأكثر من 10 أصوات، يضربه 20 30 40 50 بما هو دون الحد. أقل الحدود حد القذف 80، وأما حد السرقة فمر معنا أن الراجح أنها من باب التعزير، أن جلده من باب التعزير، فأقل الحدود 80 فيجلده بما هو دون 80 بما يراه الإمام رادعا وزاجرا لهذه المعصية وهذا الذنب. هذا القول هو الصحيح. ثم قد يكون التعزير بغير الجلد، قد يكون بالحبس، قد يكون التعزير بالحبس يحبسه، قد يكون التعزير بحلق رأسه يحلق رأسه، قد يكون التعزير كذلك بالنفي ينفيه من وطنه ومن بلده، هذا أيضا من أنواع التعزير. يرجع هذا الأمر إلى ولي الأمر، ينظر ما هو الأصلح في تأديب هذا المرء فيما وقع فيه من الذنب فيفعله. وإذا اقتضت المصلحة تركه تركه، إذا اقتضت المصلحة أن يترك التعزير تركه، إذا كان في هذا مصلحة يراها فلا بأس أن يتركه، أن يترك التعزير. قال ثالثا: الحكمة من مشروعية التعزير، شرع التعزير صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ودفعا للظلم، وردعا وزجرا للعصاة، وتأديبا لهم. فالمقصود من التعزير هو التأديب حتى لا يقع هؤلاء في هذه الذنوب والمعاصي والمحرمات فيفسدون المجتمع، فإذا أدبوا وعزروا كان هذا صونا للمجتمع من وجود أمثال هؤلاء من المفسدين، ويكون ذلك مانعا لهم من الوقوع في أمثال هذه المعاصي والذنوب. المسألة الثانية: أنواع المعاصي التي توجب التعزير. المعاصي التي توجب التعزير نوعان: أولا ترك الواجبات مع القدرة على أدائها، هذا قيد مهم، لأن الإنسان إذا كان عاجز عن القيام بهذه الواجبات إذن ليس عليه شيء، لكن إذا كان قادر، إذا كان قادرا ثم لا يبالي. مثلا صلاة الجماعة، تقام صلاة الجماعة وأناس في ضحك ومرح ولعب ولا يبالون أو لا يستحقون تعزير، لولي الأمر أن يعزرهم بما يرى مناسبا، يأخذهم يحبسهم يضربهم أو غير ذلك من أنواع التعزير، لأن هؤلاء تركوا واجبا مع القدرة عليه. قال: كقضاء الديون وأداء الأمانات وأموال اليتامى، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أدائها حتى يؤديها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، والحديث في الصحيحين، وفي رواية: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وهذا اللفظ عند أبي داود والنسائي. ولي الواجد يعني مماطلته، مماطلته بدفع هذا الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني يعني الذي عنده سداد الدين، الذي يستطيع أن يسدد الدين ثم يماطل صاحب الحق، يقول له غدا بعد غد وهكذا يماطله، هذا ظلم، يستحق أن يعزر. فلولي الأمر أن يمسكه ويضربه أو يحبسه حتى يؤدي هذا الحق الواجب. وهكذا قس غيرها من الواجبات كالصلاة مثلا، صلاة الجماعة، أو بر الوالدين، إنسان ولد عاق لوالديه فشكاه إلى ولي الأمر لو أن يؤدبه بحبس أو بضرب، هذا ترك واجب. قال: ثانيا فعل الواجبات، فعل المحرمات. قال: كان يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج أو يقبلها أو يمازحها، وكإتيان المرأة المرأة وما يسمى بالسحاق، ففي هذا وأمثاله التعزير، إذ لم يرد فيه عقوبة محددة، ليس في هذه المعصية عقوبة محددة في الشرع، لأن الزنا لابد من حصول شرط الزنا وحصول الوطن، فإذا لم يحصل لكن حصل شيء من مقدماته مباشرة وتقبيل وضم نحو ذلك، فهذا يحتاج إلى تعزير، لولي الأمر يعزره فيجلده ما يرى من الجلدات أو يحبسه. وهكذا إذا كان يمازح المرأة الأجنبية فله أن يؤدب ويعزر، وهكذا حصول مباشرة المرأة للمرأة فإن هذا ليس فيه حد في الشرع لكن فيه التعزير، تعزر كلا المرأتين. وهكذا قس على ذلك من أمثال هذه المحرمات التي لا حد فيها في الشرع ففيها التعزير. ومثله أيضا كما سمعنا السرقة التي لا قطع فيها، السرقة التي لا قطع فيها، أخذ مالا من غير خفية من نهب أو غصب أو نحو ذلك من مرة معنا، هذا فيه التعزير، فيه التعزير إذا اختل شرط من شروط السرقة مع أخذ المال ففيه التعزير. قال: المسألة الثالثة مقدار التعزير. لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل، حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة المسلمين وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل. إنسان مسلم يعيش بين المسلمين وهو يتجسس عليهم وينقل أخبارهم للأعداء، مثل هذا إذا رأى الإمام مصلحة في قتله قتله، ويكون هذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير. وهكذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل السارق في الخامسة كما مر معنا، وهكذا أيضا شارب الخمر كذلك أجاز النبي قتله في الخامسة، وهذا على الصحيح ليس منسوخ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما هو من باب التعزير إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. قال المسألة الرابعة أنواع العقوبات التعزيرية. يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي: أولاً ما يتعلق بالأبدان كالجلد والقتل، يعني يكون التعزير بالجلد الضرب أو بالقتل، هذا شيء يتعلق بالبدن. ثانياً ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم، كإتلاف الأصنام وتكسيرها، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر. أناس يشربون الخمر، يأتي ولي الأمر أو يدفع من يؤدبهم فيكسرون هذه الأوعية، أو أناس يغنون ويزمرون فتكسر آلات اللهو، هذا لا بأس، وهو تعزير بالمال، بإتلاف هذا المال، وهكذا إتلاف الأصنام وتكسيرها، فهذا نوع من أنواع التعزير. قال ثالثا ما هو مركب منهما كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين بالحد وغرمه مرتين، والجرين موضع تجفيف التمر. مر معنا عبد الله بن عمرو الكلام على هذه المسألة، إذا سرق السارق من التمر قبل أن يوضع في الموضع الذي يجفف فيه فإنه يعاقب بالغرامة بتضعيف هذا المال الذي أخذه، وكذلك أيضا له أن يعاقب بالجلد، بأن يجلد فوق 10 أسواط ويغرم هذا المال ضعفا. قال رابعا ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي، بأن يحبس في السجن أو ينفى إلى بلد آخر حتى يتأدب. خامسا ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر، قد يكون التعزير بالتوبيخ، أنت فعلت كذا وأنت كذا وأنت تفعل كذا وأنت من أهل يعني بيت شرف وأهل صلاح وخير يحصل منك ذلك، فيوبخ، قد يكون هذا مما يحصل به التعزير والتأديب ونحو ذلك، فهذه أنواع من أنواع التعزير يرجع فعلها إلى المصلحة التي يراها ولي الأمر فيفعلها. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.